الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال رحمه الله: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه خاتمة لطيفة ختم بها رحمه الله تعالى كلامه على آية الكرسي، لما ذكر ما حوته من المعاني العظيمة الجليلة من تقرير التوحيد وبيانه وذكر شواهده ودلائله، وأنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، ختم بقوله: ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. وهذه فائدة مهمة وثمينة، وفيها التأكيد على أهمية عناية المسلم كل يوم بقراءة هذه السورة متدبرا لمعانيها، عامرا قلبه بهداياتها. ولهذا جاءت السنة بمشروعية تكرار قراءتها في اليوم والليلة مرات، ومجموع ما ورد في السنة هو 8 مواطن في اليوم والليلة: 5 أدبار الصلوات كما في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لما يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركت قراءتها عقب كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. فهذه 5 أدبار الصلوات المكتوبة، وفي أيضا أذكار الصباح والمساء كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذلك عند النوم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديثين، يعني حديث أبي وحديث أبي هريرة، فيهما أن من قرأهما في الصباح والمساء وعند النوم حفظ ووقي من الشيطان، مثل ما قال الشيخ: أن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. وهذه الآية، آية الكرسي، قوة المعاني، معاني التوحيد وقوة البراهين والدلائل، لها أثر عظيم، وبخاصة كما يقول شيخ الإسلام: إذا قرأت بصدق ويقين، لها أثر عظيم في طرد الشيطان وإبعاده، وأيضا لها أثر عظيم في إبطال السحر وإبطال عمل السحرة، فهي يعني ما حوته من التوحيد وتقريره وبيانه وذكر شواهده ودلائله فيها قوة في عمارة القلب بالتوحيد، ولا سيما لمن يتدبر ويعقل المعاني والهدايات. والتوحيد إذا عظم في القلوب وانتشر في الديار سلم الناس من الشياطين، لأنها من شأنها أنها تطرد، ومن شأنها أنه يترتب عليها حفظ من الله سبحانه وتعالى للعبد، فلا يقرب العبد شيطان. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذه الآية الكريمة في أيامه ولياليه، في ضوء ما جاءت به سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا أريد أن أشير أن الشيخ رحمه الله تعالى لتفسيره هذا نسختان خطيتان، نسخة بعثها في حياته إلى مصر تطبع هناك، فهي التي اعتمدها، وهي هذه التي الآن نقرأ فيها. وهناك نسخة أخرى يعني في عنيزة بلد الشيخ رحمه الله تعالى محفوظة هناك، هي مطابقة لهذه، لكن في بعض المواطن التفسير الذي ذكره يعني تقريرات تتغير فقط في الأسلوب أو بعض الفوائد وبعض الزيادات، والباقي مطابق. ومن ضمن المواطن التي يعني فسرها الشيخ يعتبر فسرها مرتين، مرة في تلك النسخة ومرة في هذه النسخة، يعني الذي في النسختين في الغالب متطابق، لكن في بعض المواضع يوجد للشيخ تفسيرين. وفي بعض الطبعات هذا الكتاب جعلت في آخر، يعني الفروقات جعلت في آخر الكتاب على حسب الترقيم، ترقيم السور والآيات. وكلام الشيخ في النسخة الأخرى عن آية الكرسي حقيقة تضمن فوائد ثمينة جدا ومهمة للغاية، فما أحببت أن نمر إلا وقد استمعنا إليه لما فيه من فوائد مهمة وثمينة. نعم.
قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات.
نعم، يعني انظر، هذه الآن فائدة مهمة وثمينة إنما ذكرها هنا، وهي أن كثرة الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان، يعني وظيفة يومية للإنسان. قال: في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبة. إذا حسبتها تجدها ثمان، يعني الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبة، هذه ثمان مرات. فهذا التنبيه لأهمية العناية بها واتخاذها وظيفة ووردا يوميا إنما ذكره هنا رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة.
نعم، يعني هذا بيان لكلمة التوحيد التي صدرت بها هذه الآية الكريمة، وأن لا إله إلا الله تعني في مدلولها أنه لا معبود حق إلا الله، لأن الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن كل عبادة لسواه فهي عبادة باطلة، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم.
قال رحمه الله: وقوله الحي القيوم، هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري.
نعم، يعني هنا هذان الاسمان الحي القيوم، الحي القيوم، وجاء هذان الاسمان مقترنين في ثلاثة مواطن في القرآن، هذا الأول منها، ثم في أول آل عمران، ثم في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فجاء مقترنين في ثلاثة مواطن من كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: هذان الاسمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى، يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن والتزام. وهذه أنواع الدلالات، لأن أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. أما المطابقة فهي دلالة اللفظ على كامل معناه، وأما التضمن فهو دلالة اللفظ على بعض معناه، وأما الالتزام فدلالة اللفظ على أمر خارجي معناه، على أمر خارجي معناه يدل عليه باللزوم. فيقول: هذان الاسمان دل على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن ولزوما، وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، أي من صفات الله الذاتية، صفات الذاتية لقوله المستلزمة لجميع صفات الذات. ولهذا أهل العلم يقولون جميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي سبحانه وتعالى. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدابير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، في قيومية الباري. فالصفات الذاتية عائدة إلى اسمه الحي، والصفات الفعلية عائدة إلى اسمه القيوم، فعادت جميع الصفات، صفات الله عز وجل الحسنى، إلى هذين الاسمين العظيمين. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى.
يعني في حتى في بعض الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم أنه في ثلاث آيات، وهي آية الكرسي وأول آل عمران وآية طه. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، هذان الاسمان الحي القيوم. واسم الله الأعظم أي الذي دعي، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومما يقوي هذا المعنى، مما يقوي هذا المعنى أن الأسماء والصفات كلها راجعة إلى هذين الاسمين، كلها راجعة إلى هذين الاسمين. نعم.
قال رحمه الله: ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس.
من تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قال النعاس، والنوم معروف، والنعاس والسنة كلاهما يعرضان للمخلوق للحاجة، حاجته إلى النوم ليدفع بنومه التعب الذي لحقه والنصب، ولهذا يتجدد نشاطه بنومه، فمحتاج إلى النوم. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني القوي المتين الحي القيوم. نعم.
قال رحمه الله: قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر، وغيره مخلوق مرزوق مدبر، لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
لا، له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملكا، فهو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وجميع من في السماوات والأرض مماليك وعبيد لله رب العالمين، وهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فمشيئته فيهم نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من البراهين على وجوب توحيده، على وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى. ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن.
نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله، ملك لله عز وجل، فلا يعطي الإذن فيها إلا لمن شاء من خواص خلقه وصفوة عباده يأذن لهم بالشفاعة، ولا أحد يشفع عند الله ابتداء إلا إن أذن الله له، إلا إن أذن الله له بالشفاعة، لأنه ملك لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا من الفقه العظيم الذي حرمه من ضلوا في باب الشفاعة، من الفقه العظيم في هذا الباب أن من طمعت نفسه أن يكون ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يشفع لهم أنبياء الله، عليه أن يوحد الله ويسأل الله ويقول في دعاء: اللهم شفع في نبيك، يطلبها من مالكها، يطلبها من مالكها، يطلبها من الله الذي يملكها، يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يخاطب الآن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله ويسأله من دون الله، يطلب منه الشفاعة وغيرها، يسأل الشفاعة من المالك رب العالمين سبحانه وتعالى. يقرأ هذه الآية، آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيسأل الله عز وجل أن يجعله ممن يشفع لهم نبيه عليه الصلاة والسلام، ولن يحظى بنبي بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا وحد الله، إلا إذا وحد الله. وإذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله خرمت دعوته للنبي عليه الصلاة والسلام من دون الله توحيده، فخاب وخسر، فيتجه إلى الله رب العالمين يسأله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة ملكه وهو الذي يأذن بها، فيسر الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه، يقول اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أو اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم اجعلني من أهل شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب ذلك من الله، يطلب ذلك من الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي ما يستقبل منها. فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها،
على عظمتهما،
أحسن الله إليكم، على عظمتهما وعظمة من فيهما. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلق الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده أي يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء.
نعم. قول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيها إحاطة علم الله عز وجل بالكائنات والمخلوقات، ما كان ماضيا وما كان مستقبلا، ما بين أيديهم الماضي وما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. أحاط علمه بالمستقبلات والماضيات من الأمور سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يعلم شيء إلا ما علمه الله، لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، وعلم العبد علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليس عند العبد من العلم إلا القليل مما أتاه الله ويسر له سبحانه وتعالى من العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا فيها سعة وعظم وكبر هذا المخلوق الذي هو الكرسي، وبه سميت هذه الآية آية الكرسي. وعلى عظمة السماوات وعظمة ما فيهما الكرسي وسعهما، وسع السماوات والأرض، وهو في الوقت نفسه ليس أكبر المخلوقات. الكرسي وسع السماوات والأرض وهو ليس أكبر المخلوقات، بل هو لا يكون شيئا نسبة إلى العرش كما يوضح ذلك الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلة. بل هناك في المخلوقات ما هو أعظم منه وأكبر، وهو عرش الله العظيم المجيد. قال: لا، وهو العرش وما لا يعلمه إلا هو. قال الشيخ: وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار، وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، يعني من عظمة هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي هنا في هذه الآية الكريمة آية البراهين، براهين التوحيد، ذكر توطئة لذكر عظمة الله، لبيان عظمة الله. الآن لما يقرأ القارئ وسع كرسيه يعني يشعر بعظمة هذا الكرسي، هذا المخلوق مخلوق عظيم وكبير وواسع، هذا ذكر لسعته وعظمته، هو تقدمة بين يدي ذكر عظمة خالقه، عظمة خالقه سبحانه وتعالى. قال ولا يؤوده أن يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض، وهو العلي أنواع العلو الثلاثة، الذات والقهر والقدر سبحانه وتعالى. العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة. نعم.
قال رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى.
يعني انظر هذا الختم أيضا ما أجمله، يعني الآن لما تقرأ ختمه لهذا الموطن الذي استمعنا إليه، يعني ختم أيضا من أجمل ما يكون. وهنا أيضا هذا الختم في التنبيه على آية الكرسي من أجمل ما يكون. ويعني لما تقرأ سبحان الله لهذا الإمام رحمه الله، الله عز وجل فتح عليه في باب البيان والتوضيح فتحا عجيبا وعظيما. فيعني لما كتب في الموطن الأول أو في هذا الموطن لما كتب هذه الكتابة نثر فوائد ثمينة، ولما أيضا كتب فيها في الموطن الآخر نثر أيضا فوائد ثمينة، وعباراته يعني عبارات واضحة وجميلة في بيان المعاني وإيضاح الدلالات والهدايات. هنا نبه على أمور، منها أن آية الكرسي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا واضح، توحيد الألوهية صدرت به الآية، صدرت به الآية، هذا توحيد الألوهية، لا إله الله لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية، لا معبود بحق سواه. وتوحيد الأسماء والصفات، آية الكرسي فيها خمسة أسماء حسنى لله عز وجل، و في هذه الأسماء ما يرجع إليه جميع الأسماء وجميع الصفات، وفيها آية الكرسي من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة، فإذا فيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الربوبية في دلالة اسمه القيوم على الربوبية، وفي دلالة قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وفي دلالة قوله ولا يؤوده حفظهما، ففيها توحيد الربوبية. فآية الكرسي في أنواع التوحيد الثلاثة، في أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها دلالة على إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، هذه كلها معاني انتظمتها هذه الآية. ومن يتأمل يجد أنها تضمنت معاني عظيمة جدا في تقرير التوحيد بأنواعه، في تقرير التوحيد بأنواعه، وأيضا في الذكر للبراهين والدلائل على توحيد الله عز وجل. فتأمل هذا الختم اللطيف، قال: فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته. هذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا كنت يكرمك الله سبحانه وتعالى تقرأها 8 مرات في اليوم والليلة، فأنت في اليوم والليلة 8 مرات تستذكر هذه العقيدة التي انتظمتها هذه الآية العظيمة المباركة. إذا كان الإنسان يقرأ بالتدبر وعقل المعاني وفهم الدلالات، قال: فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. فقط هذا الموطن يعني أردت من قراءته التنبيه على أمرين: أن التفسير الآخر فيه فوائد عظيمة، ولهذا يعني لن نقرأ مرة أخرى يعني ما في التفسير الآخر، وإنما أردت أن أنبه أن التفسير الآخر فيه فوائد عظيمة ما تجدها هنا. ولهذا أنا أنصح أن يرجع طالب العلم بينه وبين نفسه إلى آخر النسخة، ويقيد لنفسه مثل هذه الفوائد يلحقها، لأن فيها فوائد يعني عزيزة ثمينة جدا في النسخة الأخرى ليست موجودة هنا، ليست موجودة هنا، فيناسب الرجوع إليها. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي قصدته أن نقف على هذه المعاني العظيمة المتعلقة بآية الكرسي، وخاصة هذا الختم عجبني كثيرا في تلخيص محتويات هذه الآية، وقوله رحمه الله: وهي بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال رحمه الله: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه خاتمة لطيفة ختم بها رحمه الله تعالى كلامه على آية الكرسي، لما ذكر ما حوته من المعاني العظيمة الجليلة من تقرير التوحيد وبيانه وذكر شواهده ودلائله، وأنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، ختم بقوله: ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. وهذه فائدة مهمة وثمينة، وفيها التأكيد على أهمية عناية المسلم كل يوم بقراءة هذه السورة متدبرا لمعانيها، عامرا قلبه بهداياتها. ولهذا جاءت السنة بمشروعية تكرار قراءتها في اليوم والليلة مرات، ومجموع ما ورد في السنة هو 8 مواطن في اليوم والليلة: 5 أدبار الصلوات كما في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لما يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركت قراءتها عقب كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. فهذه 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، وفي أيضا أذكار الصباح والمساء كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذلك عند النوم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديثين، يعني حديث أبي وحديث أبي هريرة، فيهما أن من قرأهما في الصباح والمساء وعند النوم حفظ ووقي من الشيطان، مثل ما قال الشيخ أن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. وهذه الآية، هذه الآية، آية الكرسي، لقوة المعاني، معاني التوحيد وقوة البراهين والدلائل، لها أثر عظيم، وبخاصة كما يقول شيخ الإسلام إذا قرأت بصدق ويقين لها أثر عظيم في طرد الشيطان وإبعاده، وأيضا لها أثر عظيم في إبطال السحر وإبطال عمل السحرة. فهي يعني ما حوته من التوحيد وتقريره وبيانه وذكر شواهده ودلائله، فيها قوة في عمارة القلب بالتوحيد، ولا سيما لمن يتدبر ويعقل المعاني والهدايات. والتوحيد إذا عظم في القلوب وانتشر في الديار سلم الناس من الشياطين، لأنها من شأنها أنها تطرد، ومن شأنها أنه يترتب عليها حفظ من الله سبحانه وتعالى للعبد، فلا يقرب العبد شيطان. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذه الآية الكريمة في أيامه ولياليه، في ضوء ما جاءت به سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا أريد أن أشير أن الشيخ رحمه الله تعالى لتفسيره هذا نسختان خطيتان، نسخة بعثها في حياته إلى مصر تطبع هناك، فهي التي اعتمدها، وهي هذه التي الآن نقرأ فيها. وهناك نسخة أخرى يعني في عنيزة بلد الشيخ رحمه الله تعالى محفوظة هناك، هي مطابقة لهذه، لكن في بعض المواطن التفسير الذي ذكره يعني تقريرات تتغير فقط في الأسلوب أو بعض الفوائد وبعض الزيادات، والباقي مطابق. ومن ضمن المواطن التي يعني فسرها الشيخ يعتبر فسرها مرتين، مرة في تلك النسخة ومرة في هذه النسخة، يعني الذي في النسختين في الغالب متطابق، لكن في بعض المواضع يوجد للشيخ تفسيرين. وفي بعض الطبعات هذا الكتاب جعلت في آخر، يعني الفروقات جعلت في آخر الكتاب على حسب الترقيم، ترقيم السور والآيات. وكلام الشيخ في النسخة الأخرى عن آية الكرسي حقيقة تضمن فوائد ثمينة جدا ومهمة للغاية، فما أحببت أن نمر إلا وقد استمعنا إليه لما فيه من فوائد مهمة وثمينة. نعم.
قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات.
نعم، يعني انظر، هذه الآن فائدة مهمة وثمينة، إنما ذكرها هنا، وهي أن كثرة الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان، يعني وظيفة يومية للإنسان، قال في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلاة المكتوبة. إذا حسبتها تجدها ثمان، يعني الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلاة المكتوبة، هذه ثمان مرات. فهذا التنبيه لأهمية العناية بها واتخاذها وظيفة ووردا يوميا إنما ذكره هنا رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة.
نعم، يعني هذا بيان لكلمة التوحيد التي صدرت بها هذه الآية الكريمة، وأن لا إله إلا الله تعني في مدلولها أنه لا معبود حق إلا الله، لأن الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن كل عبادة لسواه فهي عبادة باطلة، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم.
قال رحمه الله: وقوله الحي القيوم، هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري.
نعم، يعني هنا هذان الاسمان الحي القيوم، الحي القيوم، وجاء هذان الاسمان مقترنين في ثلاثة مواطن في القرآن، هذا الأول منها، ثم في أول آل عمران، ثم في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فجاء مقترنين في ثلاثة مواطن من كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: هذان الاسمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى، يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن والتزام، وهذه أنواع الدلالات، لأن أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. أما المطابقة فهي دلالة اللفظ على كامل معناه، وأما التضمن فهو دلالة اللفظ على بعض معناه، وأما الالتزام فدلالة اللفظ على أمر خارج معناه، على أمر خارج معناه يدل عليه باللزوم. فيقول هذان الاسمان دل على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن ولزوما، وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، أي من صفات الله الذاتية، صفات الذاتية لقوله المستلزمة لجميع صفات الذات ولهذا أهل العلم يقولون جميع الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي سبحانه وتعالى. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدابير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، في قيومية الباري. فالصفات الذاتية عائدة إلى اسمه الحي، والصفات الفعلية عائدة إلى اسمه القيوم، فعادت جميع الصفات، صفات الله عز وجل الحسنى، إلى هذين الاسمين العظيمين. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى.
يعني في حتى في بعض الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم أنه في ثلاث آيات، وهي آية الكرسي وأول آل عمران وآية طه. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، هذان الاسمان الحي القيوم. واسم الله الأعظم أي الذي دعي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومما يقوي هذا المعنى أن الأسماء والصفات كلها راجعة إلى هذين الاسمين، كلها راجعة إلى هذين الاسمين. نعم.
قال رحمه الله: ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس.
من تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قال النعاس، والنوم معروف، والنعاس والسنة كلاهما يعرضان للمخلوق للحاجة، حاجته إلى النوم ليدفع بنومه التعب الذي لحقه والنصب، ولهذا يتجدد نشاطه بنومه، فمحتاج إلى النوم. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني القوي المتين الحي القيوم. نعم.
قال رحمه الله: قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر، وغيره مخلوق مرزوق مدبر، لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
لا، له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملكا، فهو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وجميع من في السماوات والأرض مماليك وعبيد لله رب العالمين، وهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فمشيئته فيهم نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من البراهين على وجوب توحيده، على وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى. ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن.
نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله، ملك لله عز وجل، فلا يعطي الإذن فيها إلا لمن شاء من خواص خلقه وصفوة عباده، يأذن لهم بالشفاعة ولا أحد يشفع عند الله ابتداء إلا إن أذن الله له بالشفاعة، لأنه ملك لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا من الفقه العظيم الذي حرمه من ضلوا في باب الشفاعة، من الفقه العظيم في هذا الباب أن من طمعت نفسه أن يكون ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يشفع لهم أنبياء الله، عليه أن يوحد الله ويسأل الله ويقول في دعاء: اللهم شفع في نبيك، يطلبها من مالكها، يطلبها من الله الذي يملكها، يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يخاطب الآن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله ويسأله من دون الله، يطلب منه الشفاعة وغيرها، يسأل الشفاعة من المالك رب العالمين سبحانه وتعالى. يقرأ هذه الآية، آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيسأل الله عز وجل أن يجعله ممن يشفع لهم نبيه عليه الصلاة والسلام. ولن يحظى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا وحد الله، وإذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله خرمت دعوته للنبي عليه الصلاة والسلام من دون الله توحيده، فخاب وخسر، فيتجه إلى الله رب العالمين يسأله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة ملكه وهو الذي يأذن بها، فيسأل الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه، يقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، أو اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم اجعلني من أهل شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب ذلك من الله، نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي ما يستقبل منها. فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي، أنه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلق الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده أي يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء.
نعم، قول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيها إحاطة علم الله عز وجل بالكائنات والمخلوقات، ما كان ماضيا وما كان مستقبلا، ما بين أيديهم الماضي وما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. أحاط علمه بالمستقبلات والماضيات من الأمور سبحانه وتعالى. وأما العبد فلا يعلم شيء إلا ما علمه الله، لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، وعلم العبد علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليس عند العبد من العلم إلا القليل مما أتاه الله ويسر له سبحانه وتعالى من العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا فيها سعة وعظم وكبر هذا المخلوق الذي هو الكرسي، وبه سميت هذه الآية آية الكرسي. وعلى عظمة السماوات وعظمة ما فيهما الكرسي وسعهما، وسع السماوات والأرض، وهو في الوقت نفسه ليس أكبر المخلوقات. الكرسي وسع السماوات والأرض وهو ليس أكبر المخلوقات، بل هو لا يكون شيئا نسبة إلى العرش، كما يوضح ذلك الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلة، بل هناك في المخلوقات ما هو أعظم منه وأكبر، وهو عرش الله العظيم المجيد. قال لا وهو العرش وما لا يعلمه إلا هو. قال الشيخ وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، يعني من عظمة هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي هنا في هذه الآية الكريمة آية البراهين، براهين التوحيد، ذكر توطئة لذكر عظمة الله، لبيان عظمة الله. الآن لما يقرأ القارئ وسع كرسيه يشعر بعظمة هذا الكرسي، هذا المخلوق، مخلوق عظيم وكبير وواسع، هذا ذكر لسعته وعظمته، هو تقدمة بين يدي ذكر عظمة خالقه، عظمة خالقه سبحانه وتعالى. قال ولا يؤوده أن يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض، وهو العلي أنواع العلو الثلاثة، الذات والقهر والقدر سبحانه وتعالى، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة. نعم.
قال رحمه الله فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى.
يعني انظر هذا الختم أيضا ما أجمله، يعني الآن لما تقرأ ختمه لهذا الموطن الذي استمعنا إليه، يعني ختم أيضا من أجمل ما يكون. وهنا أيضا هذا الختم في التنبيه على آية الكرسي من أجمل ما يكون. ويعني لما تقرأ سبحان الله لهذا الإمام رحمه الله، الله عز وجل فتح عليه في باب البيان والتوضيح فتحا عجيبا وعظيما. ف يعني لما كتب في الموطن الأول أو في هذا الموطن لما كتب هذه الكتابة نثر فوائد ثمينة، ولما أيضا كتب فيها في الموطن الآخر نثر أيضا فوائد ثمينة، وعباراته يعني عبارات واضحة وجميلة في بيان المعاني وإيضاح الدلالات والهدايات. هنا نبه على أمور، منها أن آية الكرسي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا واضح، توحيد الألوهية صدرت به الآية، صدرت به الآية، هذا توحيد الألوهية، لا إله الله لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية، لا معبود بحق سواه. وتوحيد الأسماء والصفات، آية الكرسي فيها خمسة أسماء حسنى لله عز وجل، وفي هذه الأسماء ما يرجع إليه جميع الأسماء وجميع الصفات، وفيها آية الكرسي من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة، فإذا فيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الربوبية في دلالة اسمه القيوم على الربوبية، وفي دلالة قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وفي دلالة قوله ولا يؤوده حفظهما، ففيها توحيد الربوبية. فآية الكرسي في أنواع التوحيد الثلاثة، في أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وفيها دلالة على إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، هذه كلها معاني انتظمتها هذه الآية. ومن يتأمل يجد أنها تضمنت معاني عظيمة جدا في تقرير التوحيد بأنواعه، في تقرير التوحيد بأنواعه، وأيضا في الذكر للبراهين والدلائل على توحيد الله عز وجل. فتأمل هذا الختم اللطيف، قال: فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، هذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا كنت يكرمك الله سبحانه وتعالى تقرأها 8 مرات في اليوم والليلة، فأنت في اليوم والليلة 8 مرات تستذكر هذه العقيدة التي انتظمتها هذه الآية العظيمة المباركة. إذا كان الإنسان يقرأ بالتدبر وعقل المعاني وفهم الدلالات، قال: فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. فقط هذا الموطن يعني أردت من قراءته التنبيه على أمرين: أن التفسير الآخر فيه فوائد عظيمة، ولهذا يعني لن نقرأ مرة أخرى يعني ما في التفسير الآخر، وإنما أردت أن أنبه أن التفسير الآخر فيه فوائد عظيمة ما تجدها هنا. ولهذا أنا أنصح أن يرجع طالب العلم بينه وبين نفسه إلى آخر النسخة، ويقيد لنفسه مثل هذه الفوائد يلحقها، لأن فيها فوائد يعني عزيزة ثمينة جدا في النسخة الأخرى ليست موجودة هنا، ليست موجودة هنا، فيناسب الرجوع إليها. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي قصدته أن نقف على هذه المعاني العظيمة المتعلقة بآية الكرسي، وخاصة هذا الختم عجبني كثيرا في تلخيص محتويات هذه الآية، وقوله رحمه الله: وهي بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.